أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إليك تعمدت بحاجتي ولك أنزلت اليوم فقري وفاقتي، وإني بمغفرتك ورحمتك أنفق مني بعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي. فصل على محمد وآل محمد، وتولى قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها وتيسير ذلك عليك وبفقري إليك. يقولون عندما الإنسان يطلب حاجة من واحد فيقدم بين يدي طلبه الهدية، مثلا يقدم بين يدي نجاكم صدقة، فأنت بين يدي طلبك من الله ماذا تقدم لله؟ تقدم كله لعن، تقدم بين يدي حاجتك إلى الله، تقدم فقرك أحسن، فقرك وحاجتك هذا الذي تقدمه بين يدي الله. لما كل شيء عند الله ماذا تقدم له حتى بين يدي حاجتك؟ أشوف وبفقري إليك وغناك عني، فإني لم أصب خيرا إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك. اللهم من تهيأ وتعبد وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رشده، هكذا يفعله الدنيا وأهل الغفلة يلتجون المخلوقين رجاء رشده ونوافله وطلب نيله وجائزته، أما نحن إن شاء الله فإلا لوفادتها فإليك يا مولاي. كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورشدك وطلب نيلك وجائزتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائي يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته. يعني كنت هذه الكلمات قد أعددتها لمثل هذا الدرس، ما افتتح به العام الدراسي، لأن كنا حافظين على أن العيد يكون متفقا فتكون فرصة لإقامة صلاة العيد، فلما صار العيد متفقا وقعت فرصة صلاة العيد بوقت متأخر، فما لحقنا أن نحضر خطبة صلاة العيد، فاقتبست من هذه الكلمات شيئا، وكانت مع بعض التغيير يعني طبعا المستوى الذي يلقى الحظ غير المستوى الذي يلقى إلى العامة في الخطبتين، مع شيء من التغيير. فلعل من حضر معنا صلاة العيد والخطبتين لعله يجد تكرار لبعض الكلمات، نمشأ هذا التكرار هو هذا. فإني لم أأتك ثقة مني لعمل صالح قدمته. وين مر رواية يمكن عن ذلك التاجر الذي كان يصنع القماش ويبيعه عليكم السلام، وفي كل مرة يبيع القماش يرجعه المشتري إليه، قال قماشك بي كذا عايد بي كذا عايد، فاليوم قال بفرغ نفسي وأتقن السرق حتى لا يرجعوا لي بيتي راه مجن على سواء، فرغ نفسي أسبوعين ثلاثة يرى صنع قماش وأتقن، قال ما شاف نبي أي عايد باع، همر شوية رجع المشتري قد قال هي قال هذا قماشك فين هذا؟ لا مليء بالعيوب، فرغ نشوف كذا دي كذا دي كذا دي، هذا رأسا قاعد يبكي التاج. فالمشتري قال له على كيفك لا تنفع البطلت ما رجع الكياس حتى ليش تنفع ما تسوى المسألة، قال له يا هذا مو أنت رجعت القناص، أقول هذا القناص أتعبت نفسي في تحسينه، أنا ألزمت أنه ما بي ولا عيب، قدمت إليك رجعت لي يا مليء بالعيب، إذا عملي هذا اللي أعمله إذا عرض على الناقد البصير مو مثل تسأل مخلوق ضعيف مثلي، هذا عملي بعد عندما يعرض على الله تبارك وتعالى شو طلع لي عيوب به وماذا أواجه الله سبحانه وتعالى. فدائما موقفنا إذن أمام الله يقول فإني لم أأتك ثقة مني بعمل صالح، ثم يقعد الإنسان عن العمل، لا لا يعمل الإنسان، وإلا من السفه أن يقدم الإنسان على الله تعالى بلا عمل ويقول إني أرجو رحمته، لا ما إن رحمة الله قريب من المحسنين، ثم يقعد الإنسان على العمل، لكن لا تكون ثقتك بالعمل أبدا، إنما ثقتك برحمة الله تعالى وفضله وشفاعة محمد وآله الطاهرين. فإني لم أأتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظ أصحابه يتأثرون به غاية التأثر، ويعيشون عالما ملكوتيا يتجردون خلاله عن عالم الماديات، وكذا يقولون أن الواعظ عندما يكون متعظا يؤثر بالمقابل، وعندما تخرج المرأة من القلب فإنها تدخل إلى القلب، فكيف خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان نعلم ماذا يتأثر بموعظته الأصحاب يتجردون خلاله عن عالم الماديات الذي يعيشونه في الدنيا. وفي أحد الأيام قال رجل منهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخاف على أنفسنا النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ قال ذلك الرجل: عند سماعنا إلى موعظتك ننسى الدنيا والأولاد والأزواج والأموال وكل شيء، وبمجرد الخروج منك والخوض في أمور الدنيا وندخل البيوت بين أزواجنا وأولادنا ننسى كل ذلك ولا يبقى لتلك الموعظة أثر. أبدو إحنا صرنا منافقين، حال لنا حال من يكون يمك ولنا حال آخر من يكون بعيدين عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله لو دمتم على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على سطح الماء، لكن طبعا لأنكم تتراجعون عن تلك الحالة التي توصلون إليه يحصل هذا. وطبعا يتكلم هذا الرجل من يقول بس نخرج ونروح الأولاد والزوج نفقد حالة، فيتكلم عن حالة طبعا عن حاله الخاص به، وإلا فإن مجموعة أخرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي ذر وسلمان والمقداد وعمار طبعا عن أمير المؤمنين عليه السلام تستمر عندهم هذه الحالة بدرجات متفاوتة، أما أمير المؤمنين عليه السلام فإن هذه الحالة دائمة عنده، وليس كما يقول هذا الرجل نطلع من نفقد كل شيء. بذلك كانت من آياته ما ذكره فإن هذه الحالة دائما عنده. بذلك كانت من آياته أمير المؤمنين عليه السلام ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لصافحت من الملائكة ولمشيتم على الماء، وهكذا كان علي عليه السلام لما الحالة ما كانت تفارقه، وبس يعيش ما دام من رسول الله لا كان في هذا المستوى دائما. وتوجد أسباب عديدة للسمو والتقرب إلى الله تعالى، منها وجودكم في المسجد، ومنها ما عشناه في شهر رمضان، فإن كل واحد منا يدرك بوضوح أن حالته المعنوية وسموه الروحي في تلك الأيام المباركة تتألق بما لا يشبهه في غيره من الشهور. هذا أعتقد محسوس جدانا لكل أحد، حتى الفسقة يشعرون بذلك أن روحهم المعنوية في شهر رمضان غيرها في غيره من الشهور، فهذا أحدهم. هذا الله تعالى شاعر ماذا يقول؟ يقول: رمضان ولا هاتها الخمر يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فهو يعترف أنه في شهر رمضان بدر يستطيع أن يستنب الخمر التي هكذا بالنسبة إلى مترسخة عنده، ومع ذلك شهر رمضان يوفر له الفرصة في أن ينتصر على نفسه ويتجاوز هذه، لكن بمجرد أن خرج من شهر رمضان انتهت هذه الحالة المعنوية الروحية العيشة ورجع إلى حالته السابق. فهو يعترف أن رمضان أعانه على الانتصار على نفسه الأمارة بالسوء وأكسبه مناعة ضد هذه الفاحشة المنكرة، لكنه لم يحتفظ بها، بل بمجرد انتهاء المؤثر والسبب وهو هذا الشهر الشريف فقدها. أيضا حادثة ثالثة أيضا نرويها لأن نخلص إلى نتيجة. ويروي أحد الأخلاقيين أنه كان لأستاذه في الأخلاق درس أسبوعي يأخذون منه زادا يكفي أثره وتبقى فاعليته إلى الأسبوع المقبل. هكذا يقول كله، يقولنا في الجرعة نقول في كل درس ودرس أسبوعي هتكفينا بالروح العالية لنعيش إلى الأسبوع المقبل. وهذا سر نجاح مثل هؤلاء الأساتذة، لأنهم يعرفون الجرعة المناسبة لمعالجة الأمراض الروحية والرذائل الخلقية. مما تقدم إذن من هذه الموارد الثلاثة اللي طرحناها عليكم، نستطيع أن نحدد مدى استجابة القلوب لهذه المؤثرات، المؤثرات التي ترفع من مستوى الروح خمسا للإنسان، وتفاعلها معها على ثلاث مستويات. طبعا نخرج مستوى من لا يستجيب لنداء الحق أصلا، هذا لا كلام لنا معه، هذا القرآن هم يصفه بأوصاف: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا، هذا كلام نمرج ندخل الآن وبنشوف مستويات استجابة القلوب لنداء الذي عبر عنه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والموعظة طبعا مما يحيي القلوب، في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وفي رواية الحسن يقول: يا بني أحيي قلبك بالموعظة. مما يحيي القلوب الموعظة. فنقول إذن هنا أنه ثلاث مستويات استجابة القلوب لما يحييها على ثلاث مستويات. فمنهم من يفقد ما حصل عليه من مقام بمجرد زوال المؤثر كالشاعر المتقدم، بمجرد أن انتهى شهر رمضان هاتها يا ساقي، هذا المستوى الأول من الاستجابة والاستجابة. لكن الاستجابة كما دام المؤثر موجود، أو أصحاب رسول الله يقول لك نطلع منك رأسا ننسى كل ما حصلنا عليه يمك، هذا المستوى الأول. إذن كالشاعر المتقدم أو المتوكل العباس عندما وعظه الإمام الهادي عليه السلام بالأبيات المعروفة، باتوا على قلل الأجوال تحرصهم عيوب الرجال فلن تنفعهم القلل، فبكى حتى ابتلت لحيته، لكن مجرد أن انتهت الموعظة رجع إلى حالته السابقة. هذا المستوى الأول. إذن المستوى الثاني منهم من تستمر عنده هذه الحالة، يعني بمجرد زوال المؤثر بعد شهر رمضان يبقى يعيش هذا المستوى من السمو الذي وصل له، ومنهم من تستمر عنده الحالة لكنها قادرة للزوال في ساعة الغفلة مثلا عند طرو سبب يغلبها، كالمؤمن عنده ملكة عن اجتناب المعاصي لكنه قد يغفل أو يضعف فيقع فيها. فمو تماما فقد الحالة بعد زوال السبب لا تبقى عنده، لكن بكل ثابتة يمكن للشيطان أن يغلبها فيقع في المعصية. ثم لا ينطق أن تعود ملكته العاصمة من جديد. وصفهم الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من بلغت فيه هذه الحالة درجة الرسوخ غير القابل للزوال، وهو ما يسمى بالأسمى. أسمى هي الأسمى التي هذه الحالة التي وصلها لا يمكن أن تزول عنه ولا لحظة. هذا القسم الثالث الذي ليس فقط لا يأتي بما ينافيها ينافي هذه الملكة، وإنما لا يخطر على باله أن يفعل ذلك. قد يستغرب هذا المعنى، شلون لا يفكر حتى لا يهم؟ فنجيب مثال، مثال الآن نقرب أن الأسماء موجودة بمعنى من المعاني عند كل واحد منا. افترض هل يمكن لواحد منكم أن يقتل ولده؟ لا أكيد. إذن يخطر على باله أن يقتل ولده؟ هذا ما لا يمكن. أن تحرق مالك في يوم ما؟ لا. تفكر في يوم ما أن تحرق مالك أيضا؟ إذن هي الأسماء إنه مو بس ما تفعل، وإنما ما يخطر على بالك أن تفعل. لكن الفرق أن أسمتنا نحن في هاي الموارد هاي اللي تسلم أنك معصوم في هاي الموارد. الإمام عليه السلام يستطيع أن يعمم هذه الملكة لمو بس ما يفعل، وإنما ما يهم ولا يخطر على باله. المعصوم له القابلية على أن يعمم هذه الحالة إلى كل ما ينافي رضا الله سبحانه وتعالى ويسخطه. فالأسمى ليست حالة ما أفترض ربما تستنكر شو ما يخطر على باله. لا عندك نجيب لك أمثلة معصومة سخاء لمسة على نواردة جدا. خلاص الإمام بقدرته العالية يستطيع أن يعممها إلى كل معصوم، مو بس ما يفعله وإنما ما يخطر على باله أن يفعلها. هذا الذي شرحناه بهالكم فقر، وهي حالة موجودة بشكل من الأشكال عندنا العصمة. فمثلا أي واحد منا ليس فقط لا يقتل ولده ولا يحرق ماله، بل لا يفكر في القيام بذلك أبدا. فالمعصوم إذن هو من يستطيع أن يعمم هذه الحالة، وهي حالة مضت عدم الفعل وإنما عدم التفكير في ذلك، إلى كل ما يبعده عن الله تعالى ويكرس همه وعمله فيما يقربه إلى الله تعالى. وقد ذكر المعنى القرب إلى الله تعالى، يعني الآن ذكرنا فيما يقرب إلى الله تعالى. ما معنى القرب إلى الله تعالى؟ توجد معاني وقد أكثر من واحد يكون فيها صحيح. فما معنى القرب إلى الله تعالى؟ لأن نحملها على ظاهر فخور الشفصات، الله قريب هو لنا أقرب لنا من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه. أكو بعد أقرب من يحول بين المرء وقلبه؟ هم يحول. فإذا ما معنى القرب؟ هذا المعنى من القرب الله قريب إنه، وما دام قريب لنا يعني قريب نحن إليه. مثلا ذاتية يعني قرب معنى متضايق. وقد ذكر لمعنى القرب إلى الله تبارك وتعالى عدة معاني، إذ لا يمكن حملها على ظاهرها. فالله ليس بعيدا عن شيء من مخلوقاته، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. وأكثر من ذلك، واعلموا الآية تقول أن الله يحول بين المرء وقلبه، وفي الدعاء يا من قرب من خطرات الذنوب. هكذا قربة. وفي دعاء آخر وقربة فشهد النجوى، نجواك التي داخل نفسك أيضا يشهدها ويعلمها. فما معنى القرب إذا كان الله هكذا قريب؟ يوجد عدة معاني وأكثر من واحد منها صحيح، لكن اللي أختار هذا المعنى اللي ينسجم معه ما نريد أن نقوله، أن القرب من الله تعالى يعني فيما يعني، يعني عدة معاني أختار هذا، الاتصاف بالصفات الإلهية المعبر عنها بالأسماء الحسنى. فقرب الإنسان إلى الله تعالى يكون بمقدار تجرده عن الخصائص المادية، الإنسان باعتباره تكون الخصائص المادية والروحية، فبمقدار تجرده عن الخصائص المادية وحمله للصفات الإلهية اللي عبر عنها بالأسماء الحسنى، بحيث تكون هذه الصفات ذاتية له، باعتبار أن الإنسان يحمل كل الخصائص، خصائص مادية وخصائص روحية، وبلحاظ الخصائص المادية يرد الذم للإنسان موجود في القرآن الكريم، جهول، عجول، ظلوم، كنوز إلى آخر الصفات، هذه بلحاظ خصائص المادية، وبلحاظ خصائصه المعنوية وقابليته على التكامل وردت ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فكل واحد ملاحظ جانب من الجانبين لدى الإنسان، فنقول والإنسان يحمل كل الخصائص، وبلحاظ الأولى يعني المادية ذمه القرآن ووصفه بأوصاف قبيحة، عجول، كفار، كنود، ظلوم، جهول، وهي التي تقعده عن فعل الخير وتشده إلى الأرض، أرض الشهوات والغرائز، لو تقول اثاقلتم إلى الأرض، وفي آية أخرى أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وبلحاظ الخصائص الثانية وهي الروحية، القرآن تجد مدحه، كرمه، قال ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإنسانية الإنسان طبعا ما تتحقق بالثانية لا بالأولى، ولا الأولى يشاركها فيها الحيوان، الأكل والشرب والجنس فإلى آخره، فما إلى فد كرامة أو فضل لو حصل عليها وتحققت فيه. فإذا هذا المعنى هو لمعنى القرب، أنك تكون أقرب إلى الله تعالى كلما حققت في ذاتك الصفات الإلهية أكثر، يعني كلما تكون كريما أكثر، باعتبار أن الكريم من أسماء الحسنى، فتكون أقرب إلى الله تعالى، كلما تكون رحيما أكثر فتكون أقرب إلى الله تعالى. فهذا المعنى إذا اللي نختاره هنا من القرب، أي أنك تقترب إلى الصفات الحسنى بحيث مثل ما أشرنا هنا أن تكون هذه الصفات ذاتية راسخة فيه معارض عليه، يجي إن شاء الله يأتي مزيد بيان. وقد خطر على ذهني ذات مرة وأنا في الحضرة العلوية الشريفة هذا المعنى للحديث الشريف قيمة كل امرئ ما يحسنه، له أكثر من معنى قيمة كل امرئ ما يحسنه، لكن قد أحمر في ذهني هذا المعنى قيمة كل، أي درجة الإنسان عند الله تعالى ومنزلته عند الله تزداد بمقدار ما يحقق في ذاته من الصفات الحسنى ما يحسنه. شوف حتى نفس الاستقاء من كلمة الحسنة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني درجتك عند الله تعالى وقربك يزداد كلما تحقق في ذاتك الأسماء الحسنى، وكلما تكون أكثر ملكة هذه، أي درجته عند الله تبارك وتعالى بمقدار ما يحمل من الصفات الحسنى لله تبارك وتعالى. فكلما ازدادت رحمته كان أقرب إلى الله، لأن الرحيم من الأسماء الحسنى، وكلما ازداد عفوه كان أقرب إلى الله، لأن العفو من الأسماء الحسنى، وهكذا كلما ازداد كرمه وحلمه وعلمه وحكمته وصبره يكون أقرب الله تعالى. فهذا المعنى اللي اختارته هنا هو المعنى جيد جدا، وكما سمعتم إن شاء الله محفز جيد على أن الإنسان يعمل على ترسيخ هذه الملكات في نفسه، على أن تكون هذه الصفات ذاتية له وراسخة فيه وليست طارئة عليه وتصدر منه بتكلف. لذلك شوف القرآن يفرق بين مرتبتين أو بين فئتين، أحدهما يصفه يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وصفة أخرى مثل إبراهيم عليه السلام يدعو يقول اللهم وألحقني في الصالحين، من مثل إبراهيم عليه السلام من أكرم الأنبياء وأعظمهم يدعو أن يكون في الصالحين. إذا من هم ذول الصالحين؟ هل هم مثل ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا ينطبق على كثيرين، وإبراهيم أرفع مقاما منهم حتى يدعو أن يكون منهم. فإذا أكو فئتين، فئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفئة الصالحين. هذا تشاهد على ما قلنا، الذين آمنوا يعني تجر منهم الأعمال الصالحة، لكن هل ذواتهم أصبحت يعني ذات الصلاح بحيث الصلاح يعني هم عين الصلاح لا يصدر منهم إلا الصلاح؟ هاي الفئة الأولى لا، مو شرط آمنوا وعملوا الصلاح، لكن باطنهم مو شرط أنه قد تغير بهذا الصلاح. أما الفئة الثانية الحقن في الصالحين، لأن هل قد ترسخت ملكة الصلاح فيهم بحيث أصبحت ذاتهم هي الصلاح بعين ذات الصلاح لا يصدر منهم إلا الصلاح؟ شو نقول زيد عدل؟ هذا خذ نجيب هالمثال كثير. شوف زيد عدل يعني أصبح ذات العدل زيد، لأنه لا يصدر منه إلا العدل، فأصبح ذات العدل. فذلك الفئة اللي يدعو إبراهيم عليه السلام يكون منهم من الذي مو بس عملوا الصالحة، لا ذاتهم أصبحت هي عين الصلاح، بمعنى أن مو بس ظاهرهم صالح وإنما باطنهم أيضا تغير بهذه الصفات، من أصبح هو عين الصلاح. وهم طبعا قمم لكم النموذج الأكمل محمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. شوف وطبعا الذين أمنوا عن صفاتهم أدنى مرتبة من الفئة الثانية اللي هم الصالحين أكيد. لذلك يفرق القرآن بين مرتبتين، أولهما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وثانيهما الصالحين، تلك الفئة التي يدعو مثل إبراهيم عليه السلام أن يجعله منهم في قوله تعالى وألحقني في الصالحين. فالأولى أدنى مرتبة من الثاني، لأنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن عمل صالحا صح، إلا أنه لا تعلم حقيقته ما هي، فقد يصدر منه غير الصلاح. أما الفئة الثانية لا، أصبحت ذات الصلاح لا يصدر منهم إلا الصلاح. وفي آية أخرى أيضا قريب إلى هذا المعنى في سورة الواقعة، عندما يقسم أصحاب الجنة عن قسمين، أصحاب اليمين والسابقون السابقون، كلاهما على خير وكلاهما أهل الجنة على عين الرأس، لكن لا يختلفان، يختلفان في حقيقتهم في سنخهم، ويختلفان في درجتهم، ويختلفان في جنتهم أيضا، جنة أصحاب اليمين غير جنة طبعا السابقون السابقون، كما يذكر على كل من ربما يعيش هذه المعاني العالية. يقول أصلا من الحق من جلتهم السابقون أن تكون جنتهم لحم طير مما يستعون وحور عين. يقول لا، احنا تركنا هذه في الدنيا، هذا مو جزاء إما أن تكون في الآخرة، أن في الدنيا هذا ما قدمناها نقبلها في الآخرة، فجنتهم ما هي السابقون السابقون، هذه جنة أصحاب اليمين، جنة غير شيء. فإذا يفرق القرآن بين مرتبتين، شوف أصحاب اليمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم يعملون صالحات، لكن هل عمل الصالح أصبح من الرسوخ بحيث حتى باطنهم أصبح صالح تماما أم لا؟ باطنهم تغير أو ما تغلمون لم يكن مقابل الفئة الثانية التي أصبحت عين الصلاح اللي هم السابقون السابقون. أما الثاني واللي يدعو إبراهيم عليه السلام يكون منهم الحقن في الصالحين، فذاته صالحة، فهو الصلاح بنفسه فلا يصدر منه إلا صالح. وقد ذكر العلماء لذلك مثالا، إذا الله العلماء ما قصر يذكره في الأمثلة لتقريب الفكرة، ذكروا هالمثال، يقول قطعة الفحم إذا وضعتها قريبة من النار فإن لها حالات ثلاث، نحن قسمنا عن استجابة القلوب لما يحييها على مستويات ثلاث. يقول خذ مثالا وموعظة من قطعة الفحم عندما تقربها إلى النار، فإن لها حالات ثلاث، الأولى تصبح الفحم حارة صح، والثانية تصبح حمراء، مو بس حارة تصبح حمراء، لكن باطنها يبقى فحما فلم تتبدل حقيقتها تبقى فحم، والثالثة لا شايفين لا أنها تصبح بذاتها جمرة، حتى باطنها من تكسر الفحمة تلقاها باطنها جمرة أيضا صايرة، شوف أي تصبح متأججة بذاتها الفحمة ومصدرا لإعطاء الحرارة والنور، فحقيقتها بعد ما أصبحت فحمة أصبحت نار بنفسها نار. فهل حالات الثلاث خذ منها مثالا لما نريد أن نقوله، الحالة الأولى بس أصبحت الجمرة حارة بس أبعدها عن النار تبرد ويزول هذا السبب تماما، الحالة الثانية اللي يصبح ظاهرها أحمر لا حتى لو أخرتها عن النار تبقى مصدر للحرارة ومصدر للنور والإشعاع، بس بقى باطنها فحم ما تغير، فيمكن ورا مدة تزول هذه الملكة عنها وتزول الحرارة والنور وتعود إلى باطنها الأصلي وهو الفحمة، ما لم يسعفها مؤثر جديد يحييها من جديد، شلون شهر رمضان احياء قلوبنا نحتاج الى تجديد. او شنو اصحاب رسول الله يقولون نطلع منك نعود، هاي الجمره كذلك. الحاله الاولى بس احترت هذا المتوكل العباسي وهذا الشاعر وغيره، مجرد زال المؤثر انتهت الحرب. الحاله الثانيه لا، اصبحت حمراء حتى لو خرجت على النار تبقى مصدر للحراره وللنور، بس باطنها بعده صح. الحاله الثالثه لا، اصبحت باطنها نور ونار، بحيث حتى لو توخرها عن النار تبقى ملكة النار فيها. الا انت في نزات خوح بس كمثال. اللي شوف الامثلة الثلاثة، فالحالة الاولى تزول بسرعة بمجرد زوال مصدر الحرارة وتعود فحمة سوداء، اما الثانية فتزول ولكن ببطء، اما الثالثة فغير قابل للزوال ولا تعود فحما بعد ان تبدلت حقيقتها. فالإنسان قد تنزل منه الأعمال الصالحة من دون أن تتحول ذاته من مادية أرضية إلى إلهية، فهذه وإن كانت على خير وهي أدنى مرتبة من تلك التي تبدلت حقيقتها وتحولت فأصبحت مصدرا للخير فقط، ولا تصدر منها المعصية، بل لا يخطر على ذهنها شيء من ذلك. وقد سمى الله تبارك وتعالى الفئة الأولى أصحاب اليمين، والثانية السابقون السابقون، وقال عنهم أولئك المقربون. وهذا أيضا ارتبطنا بمعنى القرب الذي ذكرناه قبل قليل، قلت بدي اختار هالمعنى من معاني القرب لأن أريد أربط بالمفاهيم والأفكار التي أريد أن أقولها. رغم أن كليهما على خير، فالغاية الأسمى إذن، هذه النتيجة التي وصلنا إليها، فالغاية الأسمى إذن من هذه الطاعات والقربات ليس ذاته، ليس ذات الصلاة مطلوبة ولا ذات الصيام مطلوب ولا ذات الحج مطلوب. فراها صرح ذلك، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. التغير الباطن الذي يحصل عندكم والآثار التي تترك في باطنكم بسبب هذا الأعمال، يقول هذا اللي أريده وهذا اللي ينفعكم. مجرد الأعمال تصدر من دون أن يتغير بها الباطن لا قيمة لهذا العمل. فالغاية الأسمى من هذه الطاعات والقربات أن تتغير به الذات وتتهذب وتسمو وتقترب شيئا فشيئا من الصفات الإلهية الحسنى. ولا يكفي أن تصدر هذه الأفعال من الشخص مع بقاء ذاته ونفسه على ما هي عليه من المادية والإخلاد إلى الأرض واتباع الشهوات، أي أن ظاهره صالح صح لكن باطنه ما زال غير ذلك. ويوجد شواهد عجيبة على ذلك، على ذلك ما هو على أن قيمة الأعمال إنه بمقدار ما تغير من ذات وباطن الإنسان لا بنفسها. مثلا شخص يسأل الإمام عليه السلام يا ابن رسول الله كيف أعرف أن صلاتي مقبولة؟ قال الإمام عليه السلام انظر إلى حالك فإن نهتك عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة بمقدار ما هيها عن ذلك. فقيمة العمل إذا نشوف هنا وإن كانت خارجا هي جامعة للشروط كما يقول الفقهاء. وفي رواية أن امرأة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغتاب غيرها وتتكلم بكلام بذيء وهي صائمة، فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم إليها من يأمرها بالإفطار. علي من صائمة ما دام لم تتغير الذات بهذه الأعمال شنو قيمة العمل؟ ما لا قيمة. وفي حديث كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ما لا قيمة. وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والشواهد كثيرة على كل على أن العمل الصالح إنما يكتسب قيمته بمقدار ما تتغير ذات الإنسان به ويقترب من الأخلاق الإلهية. الباقي نؤجله إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.